عن عائشة عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. في هذا الحديث فائدة عظيمة، عظيمة النفع، استنبطها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان عند الكلام على قول الله تعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، فذكر مسألة من مسائل المنطق والأصول، ألا وهي المسألة التي تعرف بالسبر والتقسيم. السبر والتقسيم، التقسيم أنك تحصر الأوصاف، تحصر الأوصاف ثم بعد ذلك يأتي السبر فتختار من تلك الأوصاف المحصورة وتبطل منها ما كان باطلا وتبقي ما هو صحيح. قال الآية في سورة مريم فيها سبر وتقسيم، كيف هذا؟ الله عز وجل قال: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. اسمع كيف رد عليه: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ الآن هذا تقسيم يسمى. طيب أطلع الغيب، هو اطلع الغيب؟ لا. اتخذ عند الرحمن عهدا؟ لا. إذن هذا التقسيم الآن قسمنا، قل هو اطلع الغيب، هذا في المناظرة، هو هل هو مطلع على الغيب أنه سيؤتى مالا وولدا يوم القيامة؟ لا. هل هو اتخذ عند الرحمن ولدا عهدا أنه سيؤتى مالا وولدا يوم القيامة؟ لا. إذن قسمنا وأبطلنا القول الأول والثاني، إذن هو باطل لم يطلع الغيب، باطل لم يتخذ عند الرحمن عهدا. وإذا قال كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، آية أخرى مثلا قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. انظر الاحتمالات الآن، شوف كيف الآن التقسيم ثم السبر. التقسيم تأتي الأوصاف وتحصرها، السبر تأتي هذه الأوصاف تقسم منها ما هو باطل ومنها ما هو حق. الآن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال الأمر لا يخلو من ثلاثة أشياء بالتقسيم الصحيح. المشركون هل هم خلقوا من غير شيء؟ هذا احتمال الأول، يعني بدون خالق، بدون خالق أصلا. الاحتمال الثاني أم هم الخالقون، هل هم خلقوا أنفسهم؟ الاحتمال الثالث أن يكون خلقهم خالق من غير أنفسهم. هذا التقسيم الآن، نأتي لثلاث احتمالات. الاحتمال الأول، هل ممكن يوجد بدون خالق؟ مستحيل، لا يوجد صنع إلا بصانع، لا يوجد خلق إلا بخالق، إذن هذا الاحتمال باطل. شوف، أم خلقوا من غير شيء، بدو يقول لا ما خلقنا من غير شيء. طب الاحتمال الثاني أم هم الخالقون، هل خلقوا أنفسهم؟ هل واحد منهم قد خلقت نفسي؟ لا. إذن لا يبقى إلا الثالثة، وهي أن الله تعالى قد خلقهم، ما بقي إلا الثالثة. شوف كيف أقام عليهم الحجة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا هذه ولا تلك. إذن لم يبقى إلا أن الله هو الذي خلقهم وهو الحق الذي لا شك فيه. طبعا هذه قاعدة يستفيد من الإنسان في إقامة الحجة على الخصم كثيرا، مثل ما ذكرنا في قصة الإمام أحمد بن حنبل لما ناظره الذين قالوا بخلق القرآن، فجاء رجل من الناس وهو رجل بصر الله، نور الله بصيرته، دخل على الواثق فسأله سؤالا، قال: يا أيها الأمير، يا ابن أبي دؤاد أيضا الوزير، ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون، أم لم يعلموا هذا الشيء؟ علموا أن القرآن مخلوق ولا ما علموا؟ قال: هذا الشيء لم يعلموا. قال: سبحان الله. هاي الآن التقسيم بدأ يقسم، يقولها النبي علم أن القرآن مخلوق، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي علموا القرآن مخلوق ولا ما علموا؟ قال ابن أبي دؤاد: لا، هذا الشيء لم يعلموه. قال: سبحان الله، شيء لم يعلمه النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت؟ والله شيء عجيب، إذا الرسول ما عرفه أنت عرفت هذا الشيء؟ فخجل، قال: لا خلاص تراجعت، قال بعيد عليك السؤال، ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. قال هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر والخلفاء الراشدون أم لم يعلموه؟ قال لا لا علموه. تراجعت أنا قلت ما علموه، لأنه شيء باطل، كيف علموه؟ ما علموه تعلمت يعني؟ قال لا لا هم علموه، لكنهم ما دعوا الناس إليه. ناس هم ما دعوا الناس إليه، وذلك هم المعتزلة ما جاءوا ولا بواحد من الصحابة قالوا القرآن مخلوق. قال ما دعوا الناس إليه يعني سكتوا. قال سبحان الله، قال لهم هذا الرجل، قال سبحان الله أفلا وسع كما وسعهم؟ مدام هو ما دعوا الناس إليه، طب أنت لماذا تدعو الناس إليه وتضرب العلماء وتحبس وكذا؟ فأقام الحجة عليه وخجل. ومنها من هذه المناظرة على الواثق سكت خليفة الواثق، وصار الأمر مثلا حمل الناس على القول خلق القرآن كان ضعيفا في أواخر من هذا، أنه فعلا يعني لو فكر لتبين أنه أمر. قال لو علمه النبي ولم يدعو الناس إليه، طب خلاص أنت ما تدعو الناس إليه، أقل شيء خليها رأي شخصي لك، لماذا حملت الناس عليه؟ فهذا حسن في المناظرة أيها الأخوة. وحصل كذلك أن عبد الله بن همام السلولي وشى به واش إلى عبيد الله بن زياد، فأدخل ابن زياد الواشي يعني الذي وشى به فسد عليه نم للأمير عنده في محل قريب من مجلسه، ثم نادى ابن همام السلولي قال ما حملك يا ابن همام أن تقول في كذا وكذا؟ أنت قل في كذا وكذا واللي فسد عليه متخبي ترى ورا. فقال له الأمير بيقول أنت قلت عنا كذا وكذا؟ فقال أصلح الله الأمير والله ما قلت شيئا من ذلك. فأخرج ابن زياد الواشي قال له تعال هذا الذي أخبرني، هذا قال عنك إنك قلت عني كذا وكذا، أنت هذا الذي أخبرني هذا الرجل هو قال عنك إنك قلت عني كذا وكذا، هيا أمامك. فسكت ابن همام هنيهة ثم قال مخاطبا له، قال لهذا الرجل قال أنت مرؤ إما أتمنتك خاليا فخنت، وإما قلت قولا بلا علم فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة ما بين الخيانة والإثم. قال له يا أيها الواشي أنت بين أمرين، إما أنا قلت لك سر بيني وبينك فرحت خبرت الأمير فأنت خائن، أو قلت عليه قول بلا علم فأنت آثم. فقال أنت امرؤ إما أتمنتك خاليا، بين أمرين أنت يلا اختار واحد منها، فخنت وإما قلت قولا بلا علم فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة ما بين الخيانة والإثم. قال ابن زياد الأمير قال صدقت، وطرد الواشي وأعطى عبد الله بن همام وأجزل له العطاء. إذن قد ينفع هذا في الجدل أيها الإخوة، ينفع هذا في الجدل، ينفع في إقامة الحجة. فالشيخ جاء لي تقرير مسألة، وهي مسألة الأخذ من الغرب، الأخذ من الآخرين، الأخذ من الكفار، هذا كله جرنا من هذا الحديث. قرأت فارس والروم يصنعون ذلك ولا يضر أولادهم. قال الآن الحضارة الغربية لا شك أيها الأخوة أنهم تطوروا أكثر منا في الأمور المادية الدنيوية المالية الاقتصادية، لا شك أنهم تطوروا أكثر منا العسكرية. الآن لما نأتي إلى السبر والتقسيم الصحيح، في عندك أقسام الآن، الأشياء العقلية بتقول إما أن نترك الحضارة التي جاءتنا من جهة الغرب الشيء النافع والضار نتركه بأكمله، يعني لا نستفيد منهم لا من الطب ولا من الهندسة ولا من البناء ولا صناعة السيارات، هذا تقسيم عقلي. التقسيم الثاني أن نأخذ كل ما جاءنا من عنده من عندهم الضار والنافع. التقسيم الثالث أن نأخذ الضار ونترك النافع. والتقسيم الرابع أن نأخذ النافع ونترك الضار. أي تقسيم صحيح يا إخواني؟ الرابع، أن نأخذ النافع. الآن هذا التقسيم أربعة، السبر أخذنا واحد، قال ترك الحضارة الضار والنافع، لا ما هذا الشعر ما جاء به، نترك الحضارة الكفار الضار والنافع لا فيها شيء نافع نستفيد منه، أن نأخذ الضار والنافع بأكملها كذلك هذا باطل، والثالث أن نأخذ الضار ونترك النافع كذلك باطل، والرابع أن نأخذ النافع ونترك الضار، هذا الشيء الصحيح. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتفع بحفر الخندق في غزوة الأحزاب، مع أن هذه الخطة العسكرية كانت لمين؟ للفرس أخبره بها سلمان، انتفع بهذا، هذا شيء نافع أيها الإخوة، ولم يمتنع عنها لأنه أصلها من الكفار، لا شيء نافع إلا من ننتفع منه. وهذا كذلك قاله أن فارس والروم قالوا أنه لا يضر أولادهم، هذا شيء صحيح ننتفع بهذا بالنسبة لنا، جاءنا علم طب من كفار علم صحيح ننتفع منه ولا ما ننتفع؟ ننتفع جائز. لكن يقول للأسف، نحن للأسف هذا المؤسف الآن، أن أبناء أمتنا أصبحوا يعكسون القضية، يعكسون القضية، فيأخذون من الحضارة الغربية الانحطاط الخلقي والانسلاخ من الدين، ولا ينتفعون من النفع المادي، فخسروا الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. يعني عندهم هناك نأخذ كل شيء ساقط في حضارتهم وحياتهم، طب والشيء النافع؟ قال هناك على كل شاطئ أسطول، وعندنا في شوارعنا في كل شارع 100 مسطول، يعني أخذنا الشيء الضار عندهم، الهمال والسقاطة منهم. طب يا جماعة عندهم أشياء نافعة، تطوروا ماديا وحضاريا في الدنيا، لماذا لا نأخذ هذا منهم وأخذنا الشر؟ فقال هذا العكس، هذه المصيبة أيها الإخوة، وهم قد صنعوا الفساد مجملا ونحن قد صنعناه مفصلا تفصيلا. شوف كل شيء سيء بنأخذه منهم. طب أنت الشاب، بقوله الشاب اللي بتسحب البنطلونك ترفع شعراتك تعمل هكذا، طب ابدع مثل هؤلاء في الدنيا، يعني اصنع لنا شيء مثل ما صنعوا هؤلاء، ولا بس في قلة الحياء وقلة الخلق نأخذ منهم هذا؟ هذا انحطاط أيها الإخوة، هذا انحطاط. فالصحيح في السبر والتقسيم أن نأخذ منهم، أن نأخذ ما كان نافعا دنيويا لا بأس لا حرج، وهذا من هذا الحديث يستفاد، وأن نترك ما كان ضارا. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب.